إلى ما دعا إليه الأئمة، إلى ما دعا إليه الإمام مالك والشافعي وأحمد في وصول الاعتقاد، وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والإمام ابن جرير وإسحاق ونحوهم من الأئمة. وفي الفروع أنا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إلا فيما خالفوا فيه الدليل، فإن كلام النبي فإن كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن يطاع. وهذا الأصل مهم أن يعرف، وهو أن من يسمون الدعوة بأنها دعوة وهابية أو مذهب وهابي هذا فيه جناية، وهناك من جنى جناية أكبر من ذلك ممن كتبوا في عصر الشيخ وفيما بعده، جنوا أكبر جناية حينما كتبوا في رسل في بعض رسائلهم، كما في رسالة مثلا الدرر الثانية في الرد على الوهابية، قالوا عن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله إن الظاهر من حاله أنه كان يدعي النبوة، وقالوا الظاهر أنه كان يأخذ من النساء أكثر من أربع، وكان يأمر من اتبعه أن يحلقوا رؤوسهم عنده، حتى قال بعضهم في كتابه في كتاب الله يقول: وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في كتاب الرد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول: وجاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في ثاني عشر قرنا من الزمان رجل كهيئة الثور لا يزال يلعق براطمة يحدث فتنة يعتز فيها الأراذل والسفل يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال بعدها: وهذا الحديث وإن لم يعرف من خرجه، لأنه هو الذي وضعه كل كذلك، لكن شواهد الصحة تدل عليه. ومع ذلك كان الإمام رحمه الله صابرا محتسبا، وما التفت إلى هذه الأقوال التي تعترض إلى شخصه، فما لا تجد في رسالة إلا أنه يدافع عن الدين، حتى إنه قيل له مرة: إنك تقول لو قدرت على قبتي، القبة التي على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهدمتها. قال: جوابي أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. وهذا ولا شك ينبئ للدارس للدعوة ولسيرة الشيخ أنه كان في دعوته يريد الحق، وهو أن يدعو الناس إلى ما كان عليه الخطأ لا شريك له، من عدم التعلق بالأموات والاستغاثة بالأولياء والاعتقاد في من ذهبوا إلى ربهم جل وعلا، ونرجو لهم عنده المنزلة العليا والزلفى برحمة الله جل جلاله، في من كانوا يعتقدون في الولي، كل بلد فيها ولي، كل بلد فيها قبر، كل بلد فيها قبة. حتى في وقت قريب ربما رأيتم بعض الصور في مكة، كان مقبرة المعلاس كانت كلها قباب، قبر السيدة خديجة وقبر السيد فلان وقبر في كل بلد، حتى آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام رأيت بعض الصور الفوتوغرافية، إلى أن الحجاج يذهبون يمكثون عند قبرها، كان عليه قبة كبيرة يمكثون عدة أيام، لابد يوم أو يومين أو ثلاثة يمكثون عند القبر. وفعل الجهال هذا لا شك أنه ليس بمرضي شرعا، بل هو الشرك المحقق الذي أخبر الله جل وعلا به ونهى عنه عباده وأمر المرسلين بالنهي عنه. الحديث عن الدعوة وعن سيرة الإمام المصلح المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله يتنوع ويتشعب، لكن نختم بسمة مهمة من سمات تلك الدعوة، أن الدعوة تميزت عن كل الدعوات التي سبقتها بأنها دعوة ناصرتها دولة، أنها دعوة لم تكن دعوة نظرية أو علمية، وإنما كانت دعوة استجابت لها دولة وقام لها كيان، وأثرت في الجزيرة وأثرت في بلاد كثيرة، حتى إن عددا من الباحثين سواء من المسلمين أو غير المسلمين أرجعوا كثيرا من الحركات الإصلاحية سواء كانت السلفية أو غير السلفية في العالم الإسلامي إلى التأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فقالوا مثلا إن محمد عبده الشيخ محمد عبده المصري وجمال الدين الأفغاني إنهم ممن تأثروا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقالوا إن السنوسي ممن تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقالوا إنه في السودان المهدي ممن تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقالوا دعوات سلفية بتمامها. ولكن كل الحركات الإصلاحية نراها جاءت بعد الدعوة والدولة، وهذا يبين لك حقيقة أن البداية أو سن السنة الحسنة التي سنها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في دعوته أنها كانت سنة حسنة كان لها الخير الكبير في الجزيرة وفي غيرها. علماء الجزيرة مثلا في مكة في زمن الشريف غالب رحمه الله هناك اتفاق كبير معروف، صك وثيقة كبيرة، اجتمع علماء أتوا من الدرعية من علماء الدعوة منهم الشيخ حمد بن معمر وجماعة من العلماء وعدد من علماء مكة من المذاهب الأربعة، واتفقوا فيها على أصول التوحيد وهي موجودة، الأصل موجود في أحكام الجميع، واتفقوا فيها على أن هذا هو الحق، وهذا كان أيضا موافقا عليه من قبل عدد من علماء اليمن مثل الأمير محمد الصنعاني صاحب سبل السلام وصاحب رسالة تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد وصاحب القصيدة المعروفة في مدح الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدالية المشهورة، كذلك الشوكاني وعدد من العلماء، وفي جنوب الجزيرة أيضا في عسير ومخلاف السليماني في ذلك الوقت عدد من العلماء تأثروا بالدعوة قبل وصولها إليهم يعني كدولة، وكذلك في الخليج وفي الشام وفي مصر وفي غيرها. فالدعوة لا شك كان لها الأثر الكبير في هذه في أمصار كثيرة، لكن لم يكن لها الأثر لولا فضل الله جل وعلا أولا وآخرا ثم مساندة الدولة. وكل فضل ينسب إلى الدعوة لا بد أن ينسب قبل ذلك إلى الأئمة من آل سعود الذين أيدوا هذه الدولة وهذه الدعوة. إذا نظرنا إلى الدعوات الثالثة لعدد من العلماء وجدنا أنهم لم يصن دعوتهم ويسند دعوتهم سيف وسنان كانت دعواتهم قاصرة. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا وأعلم وأفقه وأكثر اجتهادا، وإنما الشيخ محمد بن عبد الوهاب حسنة من حسنات شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لم يكن لدعوته من التأثير العام والفعلي حتى في بلده. مات رحمه الله ولا زالت القبور الشركية موجودة ولا زالت عدد من الأشياء في بلده في مصر التي ذهب إليها، لم يستطع أن يخلص الناس لأنه ما مده السلطان، بل كان السلطان في زمنه ضده فسجن في مصر وسجن في الشام كما هو معلوم، ومات في سجن القلعة رحمه الله تعالى. وعدد من العلماء الذين لهم مؤلفات قوية ولهم إنكار ولهم معرفة بالسنة وتأليف في التوحيد، لكن أين أثرهم العام في الناس؟ تجد أن الأثر العام كان قليلا، كان محصورا في طلبة العلم الذين تأثروا بهم أو في وجود مصنفاتهم. أما أثر الدعوة الإصلاحية كان أكبر الأثر كما ترون اليوم دولة، وهناك من تأثر دعوات كثيرة في عدد من البلاد، حتى وجد في جزر بعيدة تدرس فيها كتب السنة والتوحيد والدعوة إلى نبذ الشرك والخرافة والأنواع البدع والمحدثات، وجد ولله الحمد الأثر الكبير. هذا الأثر لا يكون إلا بدولة، ولهذا من السمات البارزة لهذه الدعوة أن الدعوة نظرت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قوي لما هاجر إلى المدينة، ولما تعهد الأنصار في بيعة العقبة الأولى وفي بيعة العقبة الثانية بأن ينصروه وأن يؤيدوه، حتى قالوا له ما قالوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الدم الدم والهدم الهدم، يعني لن أستبدل بكم يا أهل المدينة أو يا الأوس والخزرج أو يا الأنصار، لن أستبدل بكم أحدا. قالوا له: نخشى أن يكون أنه إذا نصرك الله أن ترجع إلى مكة. قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، كما هو معروف السيرة. وبقي في المدينة عليه الصلاة والسلام لأنها دار هجرته، ولأن أهلها دار ولأن أهلها أهل نصرة دعوته. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما اتفق مع الإمام محمد بن سعود أمير الدرعية الذات، قال له الأمير محمد: أخشى أنك تترك البلد بعد أن يظهر الله هذه الدعوة. فقال له، وهو مدون في كتب السير، قال له نفس الكلمة التي قالها إمامه وقدوته محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك الوقت وقت عهد ومعاهدة والأمر شديد، قد لا يستحضر المرء السنة، قد لا يستحضر تفاصيل السيرة، لكنه رد عليه قال: بل الدم الدم والهدم الهدم. وفعلا مكث في الدرعية حتى توفاه الله جل وعلا فيه. وهذا مما نأخذ منه درسا مهما، في أن كل مصلح ومصلح لله جل وعلا ولهذا الدين، فإنه لا بد أن يضع يده في يد من يساند الدعوة. والآن أنتم تنظرون وتعلمون الخير الوفير والعلم الجم ونشر العقيدة الصالحة، وما حصل من تحقيق التوحيد ومن نبذ الخرافة والشرك بأثر الدولة المملكة العربية السعودية، وما قام به الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله في نشر هذه الدعوة في الداخل وفي الخارج، واستقطاب من هم على الدعوة من السلفيين في أماكن مختلفة ومدهم ونصرتهم، مما حصل من هذا الخير الكثير. على كل حال، هذه سمات متفرقة لهذه الدعوة، ولا شك أن حديثي قاصر عن الشيخ وعن دعوته، ولكن هي كلمات تفتح الباب لمن أراد المزيد في دراسة سيرة هذا الإمام المصلح ودراسة أثر الدعوة والدولة على الناس في هذه البلاد وفي خارجها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن كتب له القبول وأصلح له علمه وعمله وبارك له في قوله وفي عمله ونماه له، كما أسأل الله جل وعلا أن يغفر لأئمتنا ولعلمائنا ولعلماء المسلمين السالفين، وأن يرضى عن صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان، وأن يجزل المثوبة وأن يرفع درجة أئمة الإسلام الذين جاهدوا في الله حق الجهاد وبينوا وجددوا لهذه الأمة أمر دينها حقا فتركوها على أمر بين، ويتوالى العلماء والمصلحون. فنسأل الله جل وعلا لهم الرفعة في الدرجات والمغفرة للذلات، كما أسأل المولى جل وعلا أن يخص برحمته وأن يزيد من فضله الإمام المصلح الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم ورفع درجة من نصره وأيده وساعده في دعوته من الأئمة المصلحين من أسرة آل سعود ومن نصر دعوته من تلامذته وأبنائه وأحفاده ومن تأثر بهم، إنه جواد كريم. كما أسأل المولى جل جلاله بأسمائه وصفاته أن يرينا دائما الحق حقا وأن يمن علينا باتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يمن علينا باجتنابه، وأن يجعلنا من المتحرين للحق المنصفين في أقوالهم وفي أعمالهم، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبة التي أفاض بها في سيرة الإمام المجلد العلامة القدوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. هناك بعض الأسئلة متعلقة بالمحاضرة وبعض أيضا متعلق بخارج المحاضرة، لعلنا نقدم الأسئلة المتعلقة بالمحاضرة. وجميع الأسئلة تقول للشيخ إننا نحبكم في الله ونحن معهم أيضا نحبك في الله. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ نفع الله بكم، نتمنى إلقاء الضوء على الجانب العلمي من حياة الشيخ محمد عبد الوهاب، وخاصة في علوم الحديث والفقه وعلوم الآلة والتفسير.
الجانب العلمي يتميز أو يتضح بإيضاح أمور: أولا الطلب على المشايخ، والثاني ما هو موجود من سلاسل الأسانيد التي أجيز فيها بكتب كثيرة، والثالث ما هو موجود بين أيدينا من مؤلفاته المتعلقة بهذه الموضوعات. أما بالنسبة للحديث فإنه كما ذكرت لك أخذ عن علماء الحرمين وأجيز بالكتب الستة وبغيرها، وهذه الأسانيد معروفة لدى العلماء وموجودة في الكتب التي ترجمت له، ومثل تاريخ نجد لابن غنام رحمه الله، أو تاريخ نجد لابن بشر، أو المقامات للشيخ عبد الرحمن بن حسن، أو غيرها من الكتب. وكان حريصا على تحصيل كتب السنة، فحصل كثيرا جدا من كتب السنة ودرسها وأكثر من الاستدلال بها، وثم عدد من مؤلفاته متعلقة بالسنة. ففي التوحيد له انتخابات من كتب السنة فيما يتعلق بالتوحيد، وفي الفتن له انتخابات من السنة في الفتن، وفي الفقه له مجموع في الأحكام في 4 مجلدات موجود في من الأحاديث، ونقله فيها وانتخابه انتخاب حسن متميز. أما من جهة الفقه فإن دراسته أصلا على أبيه الشيخ عبد الوهاب وعلى عمه الشيخ إبراهيم ابن سليمان كانت في الفقه الحنبلي، وأخذ منه من صغره ودرسه أتم الدراسة، ولهذا ألف فيه مؤلفات هي غاية في العناية على اختصارها، مثل اختصاره للإنصاف والشرح الكبير، وجعل مختصر الإنصاف والشرح الكبير مدمجا، كل باب من هنا ومن هنا في باب واحد، اختصر الروايات والأقوال المختلفة وأقوال السلف والخلاف العالي والنازل في مكان واحد. وفي الفقه الحنبلي له عدة رسائل وكتب في ذلك موجودة، مثل آداب المشي إلى الصلاة وغير ذلك، ومنسك أيضا ينسب إليه. واهتم كثيرا بالسنة العامة، فاختصر كتاب ابن القيم زاد المعاد. الاختصار في ذلك الوقت ليس مثل الاختصار في هذا الزمان، الآن كل طالب علم تجد عنده زاد المعاد، تجد عنده كتب السنة كلها، وتجد عنده كتب الحديث، وتجد عنده ما شاء الله رف أو جدار مملوء بالكتب، وربما غرفة أكثر. أما في ذلك الزمان تحصيل الكتب صعب، ولذلك كان اختصاره لها بتقريبها لطلاب العلم، ولتكون أيسر في النشر وفي توزيعها على الناس في البلاد وعلى طلبة العلم. والاختصار إذا كان فيه ملكة فهو يدل على قوة علمية، لهذا فتاوى الشيخ رحمه الله وهي موجودة كثيرة تدل على عمقه في علم الحديث وعلى عمقه في علم الفقه. فمثلا في أحد الرسائل قال أحد العلماء الذين كتبوا له: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو في الصين. فعقب عليها الشيخ رحمه الله بقوله: ما ينبغي للمرء أن يتجاسر أن يجزم بنسبة كلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف صحته، وإنما إذا كان ولا بد فيقول وفي الحديث أو يروى في الحديث أو نحو هذه العبارة، ومعلوم البحث في إسناد هذا الحديث. المقصود أن ملكة الشيخ العلمية متنوعة، وأخذ من علماء مكة والمدينة كما ذكرت لك، والبصرة، وعلماء الأحساء وعلماء نجد باستفاضة.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما حكم من يبغض هذا الشيخ المجدد رحمه الله ويقول عنه إنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وينفر منه لأنه يحذر من إقامة الموالد، وأيضا يتهم أتباع هذا الشيخ بأنهم وهابيين.
أولا، مسألة الوهابية ليست تهمة، إن كان تابع أحمد متوهبا، يعني الذي سيتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهابي، قل فأنا المقر بأنني وهابي، مثل ما قال الشافعي إن كان غفطا حب آل محمد فأنا المقر بأنني
رافضي
أو كما يقول، فليشهد الثقلان أني رافض. والشيخ رحمه الله محبته للنبي صلى الله عليه وسلم محبة أعظم ما تكون المحبة، لأنها محبة قولية واعتقادية وعملية. أما القولية فإنه اهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الحديث ودرسه والاهتمام بسنته والدعوة إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام في كل مكان. وكان اثنان يتناقشان، فأحدهما يقول لهذا، وهذا من أتباع الدعوة السلفية أو من أنصار الدعوة السلفية، يقول له الآخر أن محمد عبد الوهاب ما يحب آل البيت، فقال له وكان ذكيا قال له ما اسم أولادك؟ عدد أسماء مختلفة. قال لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تدري ما أسماء أولاده؟ اسم أولاده الكبير علي وعبد الله والحسن والحسين، وله بنت وله ابنتان، واحدة اسمها فاطمة والثانية اسمها سارة. إذا كان من شدة محبته وتعلقه بآل البيت يسمي أولاده بأسمائهم حتى يراهم يتحركون أمامه ويرى أن هذا علي فيذكره بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وحسن والحسين، ويرى حب آل البيت هنا عملي، وما اختار الأسماء الشائعة الذات في نجد مثل سليمان، ومثل ما سمى باسم أبيه مثلا عبد الوهاب، مع أنه تعبيد لله جل وعلا، لكن سمى بهذا. وله ولد اسمه إبراهيم أيضا باسم خليل الله إبراهيم، فهو حتى في تسمية الأولاد كان له في ذلك المحبة. ومن رأى كتاباته بيده عليه رحمة الله، وانظروها في الرسائل التي هي بيده، إذا وردت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كسائر المؤلفين يوردها بخط صغير، ربما ما تقرأ الصلاة، أكثر المخطوطات تجد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرأها، تشبك حيث تعرف أنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما تستبينها. الشيخ كان يكتبها بخط كبير واضح، وهي موجودة في رسائله التي بيده وفي الصكوك والوثائق التي كان يكتبها رحمه الله تعالى. من الجهة العملية هو دعا الناس إلى السنة، فإذا كان اتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام ليس هو دليل المحبة فمتى يكون دليل المحبة؟ والله جل وعلا يقول لنبيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حقه في محبته أن يتبع وأن يستجاب له فيما أمر ونهى، وأن تعظم سنته، وأن يصلى عليه في كل مجلس عليه الصلاة والسلام كلما ذكر اسمه الشريف عليه الصلاة والسلام. لكن البدع والمحدثات الذي نهى عنها هو عليه الصلاة والسلام، قال إياكم ومحدثات الأمور، يحذر أمته وإياكم ومحدثات الأمور، يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس اليوم وقال لهم إياكم ومحدثات الأمور، وتسأل أي واحد هل المولد محدث أو غير محدث، ما في أحد يقول إنه ليس بمحدث، سيقول محدث، لأنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية رضي الله عنه ولا الأمويين ولا العباسيين، إنما ابتدع فعله من الفاطميين من الدولة العبيدية الإسماعيلية المعروف، ثم انتشر في الناس من ذلك الزمان واستحسنه عدد من العلماء، والعلماء يصيبون ويخطئون. استحسن عدد كبير من العلماء لكن العلماء يصيبون ويخطئون، وما استحسنه العدد من العلماء ليس هو على الصورة التي توجد في أماكن كثيرة من العالم الإسلامي من الأدعية الشركية والاستغاثات أو حضور روح النبي صلى الله عليه وسلم أو القيام له أو نحو ذلك مما يلزم بأنه من البدع المغلظة بالشريعة، وقد تصل في بعض الأقوال إذا كان فيها استغاثة بالغائبين فتصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. المقصود الشيخ ليس ذنبه أن يكون دعا إلى السنة وعظم قول النبي صلى الله عليه وسلم وعظم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا المفروض عند كل مسلم أن يكون أدعى لأن يحبه رحمه الله، لأنه أحب الحبيب. فإذا كان هو أحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نحب من أحب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وليس لسانا. لهذا كان بعض العلماء من مصر جاء يدرس في الرياض في كلية الشريعة، ولما مضى فترة يعني من تدريسه قال لأحد المشايخ: الحقيقة أننا في مصر نحب النبي صلى الله عليه وسلم بالقول، وأنتم هنا تحبونه بالقول والعمل، يعني أنكم أننا نحب أن نصلي عليه ونحبه وكلما ذكر صلينا عليه وأنتم تصلون عليه، لكن أيضا أنتم شديدون في السنة، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم افعلها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا لا تفعل، وهذا نوع من المحبة العملية والاعتقادية التي تميزت بها هذه الدعوة رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحم الله الأئمة المجددين.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: نأمل أن تطبع الوزارة مجموعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المطبوعة سابقا في جامعة الإمام وتوزعها على نطاق واسع.
هذا إن شاء الله رأي حسن إما في الوزارة أو في غيرها، لكن ينبغي أن ينتبه إلى أنه فيما طبعته الجامعة بالذات تم عدة رسائل ليست للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإنما وجدت بخطه فنسبت إليه، وهو رحمه الله كأي عالم أو طالب علم ربما نقل أشياء من كتب واختفر بعض الكتب لنفسه، ووجدت كناسات عنده، كل واحد عنده وهو يضرب يلخص من الكتب وينقل نقولات وليست تأليفا له، ما نقلته أنا من كتاب فلان والكتاب الفلاني لنفسي حتى أستحضره وقت الطلب أو إذا أردت، ليس هذا تأليفا. ولذلك فيها عدد من الرسائل وجدت بخطه لكن ليست تأليفا له. مثالها رسالة تسمى رسالة أحكام تمني الموت، وهذه موجودة، الأصل لها موجود ورأيتها بنفسي بخط الشيخ، موجودة في جامعة لايدن بهولندا، وهي ورقة واحدة كاتب الشيخ عليها أحكام تمني الموت ونقل الأحكام الفقهية، ثم لما انتهت الورقة بعدها أوراق فيها أحاديث نقلها من كتاب للسيوطي اسمه أحوال القبور، فهذه أحاديث مختلفة يعزوها إلى من خرجها. الشيخ رحمه الله وجدها هذه فاختصرها، فجاء صاحب الكتاب فجلد هذه مع هذا، فظن أن أحكام تمني الموت كلها أحوال الموتى في القبور ما لها علاقة بتمني الموت، أحكام تمني الموت وحكمه هل يجوز أو ما لا يجوز أو لا يجوز وما حكمه يعني أقوال الفقهاء، وهو في ورقة واحدة، وهذه الرسالة لا تصح نسبتها، وثم أيضا غيرها في المجموع، ولعله يقوم عليه تنبيه مفصل إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. هذا يسأل يقول: ما رأيكم في الشباب الذين يخوضون في مجالسهم في أعراض العلماء والتنقيص منهم أو الخوض في الأمراء؟
أولا النصيحة للجميع لنفسي وللجميع بتقوى الله جل وعلا، لأن كل إنسان سيحاسب على قوله وعمله، والذي يقع في العلماء الراسخين ومن لهم قدم صدق في الأمة فإنه ظلم نفسه، وكذلك الذي يقع في من هم من أنصار الدعوة وحماتها أيضا يكون ظالما لنفسه، لأن هذا ليس وسيلة إصلاح، وإنما هو أولا غيبة، والغيبة محرمة، لا يغتب بعضكم بعضا. ولا شك أن العلماء والأمراء منا ونحن منهم، فإذا اغتبنا صدق علينا هذا النهي لا يغتب بعضكم بعضا. وقد قال جمع من أهل العلم إن الغيبة محرمة ويغلب تحريمها بغلظ شأن المغتاب، فليست غيبة الصحابة أو التنقص منهم كغيبة التابعين التنقص منهم، أو كغيبة الأئمة السالفين والتنقص منهم، وهكذا. لكن يجمع الجميع الغيب. لهذا وصيتي للجميع تقوى الله جل وعلا، وأنه يجب التعاون على البر والتقوى مع العلماء ومع الأمراء ومع الولاة. ونحن ولله الحمد في هذه البلاد لا يوجد، مع عدم مبالغة، لا يوجد مثال اليوم في الأرض لمثل العلاقة ما بين العلماء والأمراء في هذه الدولة، لا يوجد مثلها إلا المغالط، هذا شيء آخر، لكن العلاقة لا يوجد مثلها. لكن لا يتصور أحد أنه من شرط الأمير أن يقبل كل ما قاله العالم، أو أن يكون ما قاله العالم دائما يكون على الصواب، وأنه يكون في المصلحة. ثم أشياء منصوص عليها، ثم أشياء غير منصوص عليها، وباب التأويل وباب الاجتهاد يخوض فيه الناس ما بين مصيب وما بين مخطئ. ولهذا يجب على الجميع أن يكفوا عن هذا المنوال، وأن يحفظوا لأنفسهم حسناتهم، لأنك إذا اغتبت فإنه حسناتك ستذهب إلى من اغتابك، كما جاء في الحديث، ستذهب إلى من اغتبته كما جاء في الحديث. لهذا لما ذكر عند بعض السلف قيل له فلان وفلان يغتاب الصحابة ويغتاب التابعين من أهل البدع، قال وما ظنكم؟ الله جل وعلا طوى. وتذكر عن عائشة وعن غيرها، تذكر عن عائشة وعن غيرها أيضا أنه قال ما ظنكم بقوم مضوا وانقطع عملهم، فأراد الله جل وعلا لهم ألا تنقطع عملهم. هذا يغتاب وهذا يغتاب. إذا مرة أحد المشايخ اغتيب، فطلب منه المغتاب أن يفصح عنه، فقال له أما ما ذكرت، يعني في رسالة طويلة، أما ما ذكرت مما وقع منك ومن غيرك في عرضي فتلك أعراض انتهكت. إن كان زمن فتنة أعدها ليوم فقري وحاجتي. هذه المسألة ليست بالسهلة. واحد الكلام لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وعند عدد من العلماء الغيبة كبيرة، لأن الله جل وعلا جعلها كأكل لحم الميت. قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وأكل لحم الميت من الإنسان كبيرة، فاستدلوا به على أن الغيبة من الكبائر. وإذا كانت الغيبة من الكبائر فالصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت كبائر. فإذا كان المرء ما يجتنب كبيرة الغيبة ويقع في أهل العلم وفي أهل الولاية من الأمراء فيما بعضه قد يكون محقا فيه وبعضه لا يكون محقا فيه، فإن هذا أمره عظيم. ولا تظن أن الغيبة هي أن تذكر بما ليس في صواب، يعني أن تذكر شيئا كذبا، لا، الغيبة أن تذكر شيئا صحيحا لكن يكره منك الآخر أن تذكره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الغيبة وبين النميمة، فقال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وقال إن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فلهذا آمر الجميع أن ينتهوا من هذا الأمر، وأن يسعوا إلى إصلاح عملهم وعلمهم، وأن يدعوا إلى الله جل وعلا. فالمرء إذا كان عنده عمل ودعوة خير وإصلاح، فإنه يغفل عن مثل نقد الآخرين والغيبة والنميمة، لأن عنده ما يشغله وما يتقرب به إلى ربه. أما إذا كان همه الجلوس وعنده وقت فراغ كثير فإنه يغريه الشيطان بأنه ينصر الدين بالغيبة، وهذا مذلة أقدام ومذلة أفهام.
لعلنا معالي الشيخ نختم بهذا السؤال، هل الخبر الذي أحزننا صحيح وهو أنه صدر منع من الدعاء لإخواننا المسلمين في الشيشان في المحاضرات والدروس؟
هذا مما يبين، يعني هذا السؤال منشأ مما يبين أننا في حالة علمية ضعيفة، وما كنت أظن أن أئمة المساجد أنا والخطبة وطلبة العلم والدعاة عندهم من نقص العلم ما اتضح لي بعد ظهور ما ذكرته لبعض أو ما ذكرته للتابعين في الوزارة في هذه المسألة. مسألة القنوت للشيشان والدعاء لهم هذا مطلوب، قنوت لهم في رمضان تراويح، الدعاء لهم في خطب الجمعة، الدعاء لهم في المحاضرات وفي الدروس، لأنهم مجاهدون صادقون فيما نحسب والله حسيبهم، وضد ملاحدة، ودعمهم بالمال والدعاء والجهد هذا واجب على الجميع، ولا يجوز لأحد أن يدخل في هذا الميدان، يعني فيما يستطيع من الدعاء أو فيما يستطيع من بذل المال. لكن ثم مسألة أخرى شرعية الناس لم يفقهوها لضعف الفقه الشرعي، وهي مسألة قنوت النوازل. قنوت النوازل مسألة غير مسألة الدعاء. الدعاء مثل ما ذكرت لك مطلوب، وأنا آمر هنا بل أطلب من الخطبة أو من يلقي محاضرة أن يدعو لإخواننا المسلمين في الشيشان، وهذا عمل صالح نتقرب إلى الله جل وعلا به. لكن مسألة قنوت النوازل مسألة أخرى. الآن لو يأتي أحد يريد أن يقيم صلاة الاستسقاء بدون فتوى شرعية أو بدون إذن من ولي أمر، يصلح شرعا وفقها؟ ما يصلح. ما ننتظر نقول جاء الإذن أمر الملك بصلاة الاستسقاء. في عدد من المسائل الشرعية منوطة في الفقه بفتوى شرعية، يعني ليس لكل إمام أن يبتدرها، وليس لكل مسجد أن يبتدرها، بل لا بد من فتوى شرعية في ذلك. وهذا الذي ذكرناه لهم، أنه لا بد من فتوى شرعية للقنوت. مسألة قنوت النوازل أن السنة فيه يجب أن تعلم، ومع الأسف أنه غابت السنة في هذه المسألة، وغلب اجتهاد على ما هو الظاهر لدي أنا من السنة، وما يجوز لي أنا وأنا مسؤول عندي ولاية شرعية، ما يجوز لي أن أقلد في مسألة يظهر لي فيها الصواب شرعا. إذا كان يظهر لي الصواب شرعا في السنة أنه الصواب كذا، فما يجوز لي أن أقلد وضعا كان سابقا أو نحو ذلك. قنوت النوازل، النبي صلى الله عليه وسلم قنت وترك. قنت لما قتل القراء كما هو معروف بعد بئر معونة، بعد غزوة ذات الرقاع، وترك القنوت في عدد من المصائب التي مرت بهم والنوازل، ومن أكبرها غزوة مؤتة. لما من قتل في مؤتة؟ قتل جعفر بن أبي طالب، وقتل عبد الله بن رواحة، ورجع المسلمون والقتلى فيهم كثير، وهم من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم ومن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم لنازلة مؤتة، وهي كانت سنة سبع، كانت سنة يعني بعدها وثمان أو نحوها، وقنت مرة. لهذا قال العلماء القنوت السنة فيه أن يقنت ويترك. هذه مسألة. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت لم يأمر مساجد المدينة بالقنوت، القنوت النازل، وإنما قنت هو عليه الصلاة والسلام في مسجده. وأما مسجد قباء ومسجد بني زريق ومسجد العالية فلم يأتي فيها خبر بإسناد ثابت ولا حسن، ولم أرى حتى ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جميع المساجد بالقنوت، وإنما قنت هو عليه الصلاة والسلام شهرا. وهذا استدل به عدد من الأئمة منهم الإمام أحمد أنه إنما يقنت الإمام الأعظم في المسجد الأعظم، ما يقنت كل مسجد. هذه ظاهر السنة، لأنه لو كانت السنة أنه كل المساجد تقنت لقيل قال النبي صلى الله عليه وسلم للمساجد كلها اقنت كل الأئمة. ونحن نعلم الناس في السنة والبدعة أيضا أنه أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم السنة أن نتركه. النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يأمر الناس أن يقنطوا فإنه يظهر أن السنة لا تقنط جميع المساجد. فإذا دل هذا على أنه إذا جاءت الفتوى بالقنوط والسنة كما ذكرت لكم أن يقنت ويترك، إذا جاءت الفتوى بالقنوط فعندي أن السنة ظاهرة في أنه لا يقنط في البلد الواحد إلا مسجد واحد فقط، وهو المسجد الأعظم في البلد. وهذه هي السنة في هذه المسألة. المسألة الثالثة التي ينبغي أن ننبه عليها ما قاله عدد كبير من العلماء، وإن كان هذا يحتاج إلى فتوى شرعية، من أن الصحابة رضوان الله عليهم في هديهم أنه ليس مفهوم قنوت النازلة عندهم وفقههم، فقه السلف في قنوت النازلة أنه إذا وقعت نازلة في طرف من بلاد المسلمين قنت الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم قنت في ذات الرقاع ليس وقت المعركة، وإنما لما جاءه الخبر بعد أن انتهت المعركة وبعد أن قتل القراء قنت يدعو على أولئك. والصحابة رضوان الله عليهم لم يكن من هديهم أنه إذا وقعت نازلة في طرف بلاد المسلمين قنت جميع المسلمين. ولهذا قال جمع من أهل العلم إن القنوت، هذه تحتاج إلى فتوى شرعية واجتهاد لكن من تمام بحث المسألة، أن قنوت النوازل لكل أهل بلد بحسبهم، النازلة بحسبها، وهذا يحتاج إلى فقه. وهذا يا أخوان يجب أن ينتبه له الجميع، وأن تنشروا في الناس أن السنة ليست هي بقوة الغيرة، ليست هي أنه كلما كان الإنسان أكثر اندفاعا وغيرة وحماسا معناه هو الذي يطبق السنة أو هو الذي. نعم أنا مثل ما يعلم الكثير في هذه المسألة نالني منها أذى متنوع، وبعض الناس قال كذا وقال كذا، لكن هذا لا يهم، لأن لا بد أن يعرف الناس السنة. لو جاملنا ومشت المسألة في شيء يدخل تحت ولاية الشرعية لا تدرج الناس على الأمر، إذا حصل أي مشكلة خلاص السنة القنوت، السنة القنوت، وعندئذ بعد سنوات تخفى السنة ويصبح الذي يخالفها قد خالف السنة، وهو ربما يكون الرجوع إلى السنة بعد سنين أصعب وأصعب. فهذه المسألة لعلها تكون واضحة، ويعني يعلم الإخوان عندنا في الوزارة وأنا أحدثكم حديث واضح بدون حواجز أننا نحرص تماما على أنه ما يأتي ويؤمر به الأئمة خاصة من عندي أن يكون على وفق ما أعلم أنه صواب شرعي. قد يكون اجتهادي يخالف اجتهاد آخرين، هذه مسألة أخرى، لكنه يكون عندي أنه هو الصواب شرعا. وأما إذا كنا نأخذ باجتهادات كل إمام مسجد واجتهاداته وكل طالب علم اجتهاداته، أظن أن المسألة تخرج عن الطوق وتطول. وفي الختام حتى يعني نحقق ما قال، ندعو لإخواننا المسلمين في الشيشان ولجميع المسلمين بأن ينصرهم الله جل جلاله. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تنصر إخواننا المؤمنين في الشيشان وأن تقويهم على عدونا وعدوهم. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم آلف بين قلوبهم وقوي شوكتهم وأنبذهم بمدد من عندك إنك أنت الوهاب. اللهم عليك دروس الملاحدة الظالمين، اللهم عليك دروس الملاحدة الظالمين، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم إنا نجرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنك نصرت عبادك الصالحين وأيدتهم ونصرتهم على عدوك وعدوهم. اللهم كما نصرت الأولين فانصر إخواننا هناك عاجلا. عاجلا غير آجل، وألف بين قلوب الجميع، واجعلنا من الدعاة إلى دينك ومن المجاهدين في سبيلك بما نستطيع، إنك جواد كريم. اللهم نسألك أن تنصر المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي أندونيسيا وفي كل بلد ترفع فيه راية الإسلام، إنك يا رب جواد كريم. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك ألا تجعل حظنا من دعائنا هذا الرد، اللهم أجب دعاءنا وسولنا، واجعلنا مخلصين لك صادقين في أقوالنا وأعمالنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.